أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى
آل محمد.
أنهينا الكلام في النقطة الرابعة وهي أقسام البرهان، فقد تحصل لدينا إلى الآن أن الحد الأوسط الذي هو دائما واسطة في الإثبات وعلة للعلم والمعرفة، إما أن يكون مع ذلك واسطة في الثبوت وعلة للتحقق الخارجي فيكون برهان لميا أو لا، وإذا لم يكن كذلك فإما أن يكون معلولا للحد الأكبر أو
معلولين.
هما هو والحد الأكبر معلولان لعلة واحدة. في الحالة الأولى هذا البرهان برهان إني من القسم الأول الذي يسمى بالدليل، وفي الحالة الثانية هذا البرهان الإني المطلق الذي ليس له اسم مخصوص ولا اختلفوا أين يضعونه، وقلنا الأوفق والأليق ووضعه في أقسام البرهان الإني. إذا عرفنا هذا فقبل الانتقال إلى النقطة الخامسة نعقب بتعقيب على هذه المسألة وبتعقيب آخر أعم قليلا. أما التعقيب الأول فقد اختلفوا في حجية البرهان الإني من حيث إفادته لليقين بالمعنى الأخص أو عدم إفادته، فالذي عليه جملة من الفلاسفة والمناطق بل المشهور أن الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخص هو خصوص البرهان اللمي، أما البرهان الإني فلا يفيد يقينا بالمعنى الأخص، وذلك لما يعبرون عنه أو لما يعنونه من أن العلم بذوات الأسباب لا يكون إلا من جهة أسبابها. العلم بجواب ذوات الأسباب لا يكون إلا من جهة أسبابها، فإذا كان هناك أمر متحقق في الخارج وهذا الأمر معلول له علة، فالعلم به يقصدون العلم اليقيني بالمعنى الأخص، العلم به لا يكون إلا من جهة علته، يعني لا يكون إلا بالانتقال من العلة إلى المعلول، هذا هو العلم الحقيقي بذوات الأسباب. العلم بذوات الأسباب اللي حكينا عنها
ذوات الأسباب
هي المعلولات، يعني كل ما له علة هي ذوات العلم. ذوات الأسباب ما له سبب يعني ما له علة، يعني المعلولات. خلي عجل له سبب مهم. فالعلم بذوات الأسباب لا يكون إلا من جهة أسبابها أو من جهة سبب الشيء، فلا بد دائما لتحصيل اليقين بالمعنى الأخص من الانتقال من العلة إلى المعلول، فلا بد من اعتماد البرهان اللمي. أما إذا سلكت من المعلول إلى العلة أو من أحد المعلولين إلى المعلول الآخر بما أنه يتضمن سلوك من المعلول إلى العلة ثم من العلة إلى المعلول، فهذا كله لا يفيد يقينا بالمعنى الأخص. والإشكال الرئيسي في هذه المسألة إشكالهم هن البرهان الإني يمكن بيانه بعدة طرق وبعدة بيانات، يعني والكتب تضمنت عدة بيانات للإشكال الذي هو في الحقيقة لعله إشكال واحد، يعني حقيقته واحدة، ويمكن التعبير عنه بأنه عندما تعلم بهذا المعلول وبهذا الشيء الذي له سبب إما أن تكون عالما بعلته أو شاكا بها. شاك، أنت علمت بهذا المعلول له علة، إما أن تكون عالما بعلته أو شاكا بها. إذا لم تكن عالما بعلته فأنت تشك فيها، والشك في العلة يسابق الشك في المعلول، لأن المعلول لا يصدر إلا عن هذه العلة، فأنت شاك في العلة فأنت شاك في المعلول، فليس لديك يقين حقيقي بالمعنى الأخص مطابق للواقع بالمعلول أصلا. وأما إذا كنت عالما بالعلة، يعني علمك بالمعلول مترافق مع علمك بالعلة، فكيف تسلك من علمك بالمعلول إلى علمك بالعلة وأنت عالم بالعلة؟ هذا تحصيل للحاصل. أنت عالم بالعلة وجايب لك تستدل بالمعلول على شو؟ على علة، فأنت تريد أن تصل إلى ما هو لديك أصلا، هذا تحصيل للحاصل. هذا بيان بسيط للإشكال.
إذا كنت شاكا بالمعلول،
إذا كنت شاكا بالعلة، فالشك بالعلة يعني الشك بالمعلول، الشك بوجود النار يعني الشك بوجود الحرارة، فكيف يكون لديك يقين بالمعلول مع شكك بالعلة، وإذا كنت عالما بها فهذا فالسلوك منه إليها تحصيل للحاصل. هذا بيان بسيط.
تحصيل الحاصل مش تحصيل الحاصل يعني.
تحصيل الحاصل محال، العلم بالمعلوم محال. طحن الطحينة ما يطحن القمح، أما طحن الطحين هو محال، وقتل الميت محال. لا، إذا أما حاصل كيف ترجع تحصله؟ يشترط، يشترط دائما أن تكون نتيجة مجهولة حتى تسلك من المقدمات إليها. أما إذا كانت معلومة فهي حاصلة عندك، أنت لا تسلك إليها أصلا.
بس عم تاخذ دليل على
هل أقول هذا بيان بسيط للإشكال، وهذا الإشكال قد وقع محلا للنقاش خصوصا من بعض المتأخرين، لكن مشهور الفلاسفة والمناطقة على هذا الكلام أن البرهان العيني لا يفيد اليقين، بل ما يفيد اليقين بالمعنى الأخص وما ينفع في باب البرهان هو البرهان اللمعي. تجدون هذا الكلام في كلام الشيخ الرئيس بن سينا، تجده بشكل واضح عند العلامة الطبطبائي في تعليقته على الأسفار وفي كتاب البرهان وعند غيرهم من الفلاسفة والمناطقة. وقد يسأل أصحاب هذا الكلام إذا كان السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين بالمعنى الأخص الذي هو المطلوب في البرهان وفي البحث في الأبحاث العقلية وفي العلوم الواقعية، فكيف تستدلون على وجود الله سبحانه؟ هل تسلكون له من علة؟ ما في، الله تعالى ليس له علة، فالبرهان اللمي لا يثبته. وإذا كان لا يفيد اليقين إلا البرهان اللمي، فكيف تثبتون وجود الله تعالى؟ بل كيف تبحثون في الفلسفة؟ أصلا المباحث الفلسفية هل يجري فيها برهان اللم؟ طبعا في نقاش هل يجري فيها أو لا. العلامة الطبطبائي يتبنى أنه لا يجري برهان اللم، البرهان اللمي في الفلسفة. ليش؟ لأنه سلوك من العلة إلى المعلول، والبحث في الفلسفة عن الوجود، والوجود لا علة له، لأنه ليس هناك شيء غير الوجود حتى يكون علة. الوجود هو عام الأشياء. فماذا تفعلون في هذه المسألة وفي هذه المسألة؟ أتؤمنون بالله أم لا تؤمنون؟ لكن فلا نؤمن بالله، هل يكون يقين بالمعنى الأخص أم لا يكون يقين بالمعنى الأخص؟ وعنا يقين بالمعنى الأخص، فمن أين حصلتموه؟ فيقولون لدينا نوع آخر من البرهان، وهو ما يعبر عنه بطريق الملازمات العامة، وهو الانتقال من الشيء إلى لازمه. يعني إثبات أن الوحدة تساوق الوجود وأن الفعلية تساوق الوجود، يعني كل موجود فهو واحد وكل موجود فهو فعلي مثلا. هذه الوحدة والفعلية ليست معلولة للوجود ولا علة للوجود، بل نحن إذا حللنا حقيقة الوجود نجده واحدا ونجده فعليا. فنحن عندما انتقلنا من الوجود إلى الفعلية، من الوجود إلى الوحدة، هذه المحمولات التي نثبتها في الفلسفة للوجود، فنحن ننتقل من الشيء إلى لازمه. أو مثلا عندما نقول هذا ممكن وكل ممكن وكل ممكن محتاج إلى علة، فهذا محتاج إلى علة، نحن انتقلنا من الإمكان إلى الحاجة إلى العلة. والإمكان ليس علة في الخارج، ما عندنا بالخارج شيئين هما الإمكان والحاجة للعلة، واحد منهم العلة الثاني أو كلاهما معلول لعلة واحدة، لكن نحن إذا حللنا الإمكان نجد أنه يلازم الحاجة إلى العلة. فهذا طريق، هذا برهان مبني على الانتقال ما بين الملازمات، ما بين الأمور المتلازمة. أو يقال أن الحد الأوسط هنا يكون علة تحليلية للحد الأكبر، نحن إذا حللنا الإمكان حصلنا على الحاجة إلى العلة، ليس هناك شيئان في الخارج الإمكان والحاجة إلى العلة، ولكن نحلل الإمكان فنحصل على الحاجة إلى العلة. ويمثلون لهذا بأمثلة متعددة. فالعلامة الطبطبائي مثلا يصرح في كتاب النهاية في المدخل، عنده شيء كلامه بمنزلة المدخل، فيصرح أن البرهان الإني لا يفيد اليقين، وبرهان اللم لا يجري في المباحث الفلسفية، فالمعتمد في هذه المباحث هو البرهان المبني على الملازمات أو طريق الملازمات العامة، ويبني منظومته الفلسفية على هذا الطريق من الاستدلال. فإذا ما يهمنا هنا من التعقيب كان إن أولا هناك نقاش في أن البرهان الإني يفيد اليقين بمعنى الأخص أو لا، إن هذه نظريتهم وهناك نقاش لها. البعض من المتأخرين ناقش هذا الأمر، الشيخ الفياضي مثلا بتعليقته على النهاية يناقش العلامة في المسألة وغيره. في كتاب أنفع التقريرات مثلا في شرح الإشارات دكتور أيمن المصري مثلا يناقش ابن سينا في هذه المسألة، هناك نقاشات متعددة. وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لدينا طريقا ثالثا للاستدلال، هو ما يسمى البرهان أو طريق الملازمات العامة أو البرهان الشبيه باللم، كأن بقوله لمي وأني وشبيه باللمي. شبيه باللمي هو هذا الانتقال من ما بين الملازمات، أو الانتقال من الشيء إلى لازمه، أو من اللازم إلى اللازم، أو ما يكون فيه الحد الأوسط علة تحليلية للحد الأكبر. إن هذا ممكن وكل ممكن محتاج إلى علة، فهذا محتاج إلى علة. هذا ممكن، ممكن الوجود، مش واجب، مش إن في عندنا ثلاث مواد للقضية إمكان وجوب وامتناع. هذا ممكن الوجود وكل ممكن الوجود محتاج إلى علة، فهذا محتاج إلى علة. لاحتياج العلة من وين جبناه؟ من الإمكان. بس بالخارج ما عندنا شيء اسمه إمكان وشيء اسمه احتياج العلة، الشيئين يؤثران ببعضهما البعض، تقول علة ومعلول أو معلولان لعلة واحدة، بل تحليل الإمكان يعطينا الاحتياج العلة. الاحتياج العلة يلازم الإمكان، فيقال هذا علة تحليلية له. والبعض يلحق هذا علة تحليلية بمعنى أننا بالتحليل نستنتج من الإمكان، بتحليل الإمكان نستنتج الحاجة إلى العلة. والبعض يضم هذا إلى برهان اللم، يقول أصلا البرهان اللمي يشمل هذه الطريقة في الاستدلال.
لو قلنا نحن أن كل ممكن يحتاج إلى واجب مثلا كمن يجب يكون تحليله،
كل ممكن يحتاج إلى علة وعلته قد تكون ممكنة، مين اللي يحتاج إلى واجب؟ في النهاية لابد أن يصل الواجب مباشرة. لا ممكن الوجود وعلته، عفوا الحرارة ممكن الوجود وعلته، النار والنار ممكن الوجود. طبعا يأتي في الفلسفة إن شاء الله أن العلة الحقيقية للأشياء لا تكون إلا الواجب. كل هذه وسائط وكل هذه أعمال
معدة. يكون هذا تحليلي كمان ولا بيكون علة المطلوب؟
كمان تحليل، لأنه بنفس الاحتياج للواجب، احتياج ممكن للواجب هو كامن في نفسه إمكانية.
هي علة تحليلية أو علة شو مثلا؟
علة تحليلية.
أو علة شو بتكون مقابل علة التحليلية؟
علة الخارجية.
علة الخارجية.
طيب هذا التعقيب الأول. التعقيب الثاني تعقيب سريع، فقط بيان لاصطلاح. ما معنى اصطلاحان؟ الواسطة في الإثبات والواسطة في الثبوت، مش هيك؟ الواسطة في الإثبات قلنا هو علة، واسطة في الإثبات وواسطة في الثبوت. إلا الحد الأوسط الذي هو واسطة في الإثبات إما يكون طيب الواسطة في الإثبات يعني علة العلم أو سبب العلم. الواسطة في الثبوت يعني سبب التحقق الخارجي. وقلنا هذه حديدة متمددة أو هذه حديدة متمددة، وكل متمدد حار، فهذه الحديدة حارة. هنا التمدد واسطة في الإثبات، ليش؟ لأنه سبب الذي كشف لنا حرارة الحديدة، لكنه ليس واسطة في الثبوت. في الخارج الحرارة واسطة في ثبوت التمدد، لأنها علة للتمدد في الخارج. هذا المصطلحان واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت. لدينا مصطلح ثالث هو مش دخيل جدا ببحثنا هون، بس ولكن نبينه بما نحكينا عن الواسطة فيه، وهو الواسطة في العروض. واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت، أن واسطة في العروض. شو المقصود بالواسطة في العروض؟ العروض تذكروا بآخر مباحث الكليات، تذكروا في مبحث صغير عنه أن المصنف قال العروض بمعنى شو؟ الحمل. العروض يعني الحمل. الواسطة في العروض هو الواسطة في الحمل، في حمل المحمول على الموضوع. حمل حمل الوصف على الموصوف، أو إسناد المحمول إلى الموضوع. الواسطة في العروض هي التي تكون مصححة لحمل شيء على شيء آخر، من دونها لا يصح حمله عليه. يعني لدينا موضوع محمول، تطلع في تلاقي الموضوع محمول، موضوع محمول على الموضوع، والقضية صحيحة، لكن القضية صحيحة لأن لدينا واسطة، أمر ثالث هو واسطة بينهما، ولولا هذه الواسطة لم يصح الحمل. مثاله تقول الفرس سريع، شك؟
نعم.
قضية صحيحة أو لا؟ تحمل السرعة الفرس، حمل السرعة على الفرس ليس حملا حقيقيا، لا يصح حمل السرعة على الفرس وإسناد السرعة إلى الفرس، لأن الفرس لا يكون سريعا بنفسه. ما صحح حمل السرعة على الفرس وجود واسطة بينهما هي التي تتصف فعلا بالمحمول، وهي الحركة. الفرس ليس سريعا، حركة الفرس هي السريعة، وإلا لولا حركة الفرس فلا يوصف لا بالبطء ولا بالسرعة. الفرس في نفسه ليس سريعا ولا بطيئا، حركته تكون سريعة أو بطيئة. فلولا أن هناك علاقة بين الفرس والحركة، لولا أن الفرس متحرك لم يصح وصفه بالسرعة. فالأصل أن يقال السرعة الفرس أو حركة الفرس سريعة، ولكن لوجود علاقة بين الفرس والحركة صح إسناد السرعة إلى نفس الفرس. وهذا ما يسمى في علم البلاغة بالمجاز العقلي، أو المجاز في الإسناد، أو الإسناد المجازي. في أن المجاز متعارف، مجاز لغوي، شو هو؟ استعمال اللفظ في غير محله. تقول هاجم عليهم الأسد، من أصلك أنت رجل الشجاع السيد علي، وأنت استعملت لفظ الأسد في غير معنى. في عندك مجاز في الإسناد، أسندت الشيء إلى غير ما هو له لوجود علاقة بين المسند إليه الحقيقي وهذا المسند إليه المجازي. ويمثلون هناك بأمثلة كثيرة لغوية، كالمثال المعروف جرى الميزاب. ميزاب أصلا يقولون جرى الميزاب. شو جرى الميزاب؟ الميزاب لا يجري، ما يجري هو الماء الذي في الميزاب، ولكن لغة يصح أن يقال جرى الميزاب. هذا إسناد للجريان إلى شو؟ إلى الميزاب، والإسناد الحقيقي هو للماء، ولكن صح هذا الإسناد لوجود علاقة بين الماء والميزاب، هي علاقة الحال والمحل، الماء يحل في هذا الميزاب فيصح هذا الإسناد. ومثاله مثلا إسناد العصر إلى الخمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
العصر،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني شو العصر خمرا، والخمر لا يعصر.
بل لكن النتيجة هي
الخمر لا يصح عصره ولا يمكن عصره لأنه معصور، هذا تحصيل للحاصل. قال له في مدينة ما بيموت فيها ميت وما بيطحن فيها طحين، كل المدن هيك، الميت ما بيموت وطحين ما بيطحن، اللي بيموت هو العايش بيطحن القمح. فالعصف الخمر لا يصح عصره، ولكن كيف يقول الله تعالى عن لسان فلان إني أراني أعصر خمرا لوجود علاقة بين العنب والخمر. والخمر هي علاقة الأول والمشارفة بعبر عنه، أن العنب يؤول أمره إلى الخمر، فسموا هذه علاقة الأول والمشارفة، هي التي صححت إسناد العصر إلى الخمر. مثال آخر تقول مثلا هزم الأمير الجيش الفلاني، مش الأمير اللي هزم، الجنود اللي هزموا، أو الجيش هو اللي هزم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، شو بيعمل؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هو لم يذبح أحدا، جنود وأتباعهم اللي ذبحوا، لوجود علاقة بينه وبينهم صح إسناد الذبح إلى فرعون. هذه كلها تمر معكم إن شاء الله بالبلاغة. المجاز العقلي بالفلسفة شو بهمنا أو العلوم العقلية؟ أن هناك واسطة في العروض، هذه الواسطة في العروض هي التي صححت حمل المحمول على الموضوع، والواسطة هذه إن مثلا حتى مثل الجدار أبيض أو الجسم أبيض، الجسم أبيض تقول الجسم لا يتصف بالبياض، سطح الجسم هو الذي يتصف بالبياض. في عندنا الجسم بالدقة، في عندنا الجسم وفي عندنا السطح. السطح واسطة في عروض اللون أو البياض على الجسم. ومثاله الفلسفي المهم قولهم الماهية موجودة، فالماهية ليست متصفة بالوجود أو بالموجودية، بل المتصف بالموجودية هو الوجود، ولعلاقة بين الماهية والوجود يكون الوجود واسطة في عروض الموجودية على الماهية.
الله يخلينا
موجودين. علاقة الحد والمحدود، فالماهية حد الوجود الذي ينتزعه الذهن عند مواجهتي للموجودات الخارجية.
بس أنا أتكلم فيها شيء. أول شيء حكيت لك عن الطلب للعلة للمعلول، المعلول للعلة، وش حكيت طريق ملازمة مش
هاي؟ من العلة للمعلول. الثانية غير العلة للمعلول. إنه قلنا بقسم بوهان الني في عندنا من المعلول إلى العلة.
لا
من المعلول إلى المعلول الآخر. الثالث ملازمة. من شيء إلى شيء.
ملازمات. طريق الملازمات يعني تنتقل من المعلول للازمة ولا من العلة للازمة؟
من الشيء للازمة. يعني حتى في إثبات الوقت نحن مثلنا إنه كيف تثبتون وجود الله تعالى؟ هلا بشوف مثلا استدلال ولا صدر استدلال الشيخ الرئيس
لازم أعم إنه يكون علي أو لا؟
لازم الملزوم قصدك اللي انتقلنا منه إلى لازمه.
إيه
بسموه علي تحليلية هون ما خص هو معلول ولا علي. مش ما خص هو كونه معلول أو علي.
أنت بس شوف لازم الملزوم يحس إنه علي أو معلول.
علي أدلة تحليلية بس مش معلول مش خارجية. يعني بالخارج ما في عنا وجود ووجوب.
بتحلل إنه من هذا الفهم.
بالخارج ما في بالخارج ما في عنا وجود ووجوب. ما في عنا وجود وفعلية. ما في عنا إمكان وحاجة. شيء واحد. لكن بالتحليل العقل بيحلل هذا. أنا قلنا إنه كيف تثبتون وجود الله تعالى؟ فابن سينا يصرح أنه تعالى لا برهان عليه. شو لا برهان عليه؟ لا برهان لمي. ليس له علة. ولكن بطريق الملازمات يثبتون وجوده تعالى بما يسمى برهان الصديقين. طبعا كل واحد بيّنوا بطريقة برهان الصديقين ونفس الاستدلال من يستدلون على يستدلون على وعلى واجب الوجود يعني من نفس الوجود أن الوجود حقيقته هي الحقيقة الواجبة هي المرتبة الواجبة واجب الوجود يستدلون على وجوده من نفس حقيقة الوجود بتحليل حقيقة الوجود بتحليل حقيقة الوجود أن الوجود واجب بدوش دليل يمشي طيب هذا تمام الكلام
سمعنا كمان شبيه بالبرهان اللم
ليس محتاجة
شبيه باللم شبيه باللم طيب هذا تمام الكلام في التعقيبات على ما تقدم بعد هذا يكمل المصنف النقاط التي بدأ الكلام بها وقد وصلنا إلى النقطة الخامسة التي عنوانها المصنف بالطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان بالطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان تقرأ هذا العنوان فتظن أن المصنف يريد أن يتكلم أننا كيف نبني البرهان كيف نحصل البرهان وفي الحقيقة لا يريد المصنف هذا ولعله كان الأنسب عنونت هذا البحث بمورد الحاجة للبرهان المواضع التي نحتاج فيها للبرهان أين يجري البرهان مورد جريان البرهان كان لعله الأليق التعبير بهذا العنوان المصنف هنا يريد أن يقول لنا أو أن يبين لنا أننا أين نحتاج البرهان لماذا نحتاج إلى البرهان
طيب شو العنوان
هذا هلا الأمر سهل
أمر سهل. جاء آخر مستمع.
أنا هي أمر سهل لحتى يعلمك ما توقع بفخ الحكم على شيء من عنوان. فوقعك بالفخ عشان بعدين نمشي.
كلمات بركة عادي.
المهم. فيبدأ المصنف كلامه من أن العقلاء لديهم قضيتان أوليتان لا يشك فيهما إلا مكابر أو مريض عقل. يعني ما هو غبي عن جد مش أنا يفهم ولا هو ده أو عفوا مش غبي كمان مريض. حتى الغبي بيعرفون. يا ما هو مكابر وهما طبعا على الأوليات هيك لكن اختار قضيتان ينفعون بمحل البحث شو هن أن كل ممكن لابد له من علة تهيله ما كان في نفسه ممكنا ليس واجبا فهذا له علة توجبه كل الناس لما يواجهوا شيء هو ليس بذاته كذا يسألون عن علته مثال بس أبين لك شو قصدي هلا كاسة الشوربة تحطها بتمك أو هلا كباية الشاي تحس بملوحة تحس بملوحة في طعمة ملح مثلا مش هيك كباية شو مباشرة بتقول شو مباشرة بتقول في حدا حط ملح في ملح واقع هناك ما ملح هذه الكوب مش هيك ليش لأن الشاي في ذاته ليس مالحا ليس مالحا نعم هو يقبل الملوحة ويقبل عدم الملوحة تحط له ملح بيملح تحط له سكر بيحلى شاك أما الملح إذا وضعته في فمك ووجدته مالحا فلا تسأله ما الذي ملحه. الطبخة بتقول ليش مالحة، بس الملح ما تقول ليش مالح، مش هيك؟
مثلا بس الجوع عشان كبير ينكسر، مين كسر كبير من بعيد؟
فشو عم أقول أنا؟ إذا واجه الإنسان أي إنسان شيئا ليس بذاته كذا فهو يسأله عن علته. إذا هذه لم تكن هنا ثم وجدتها هنا فتسأل من الذي وضعها. أي شيء متغير سأل من الذي غيره. كل شيء تسأل تواجب تسأل شو علته هذا، إلا أن يقال هو في نفسه كذا. يعني ما بتسأل أنت، بتسأل بالشجرة من زرعها هون، ما بتسأل ليش حجر قاسي، والحجر في نفسه جسم صلب. ما بتسأل ليش البياض أبيض أو الثلج أبيض، مين بيض الثلج؟ الثلج في نفسه أبيض، ولكن إذا لقيت نقطة بيضة على شاشة التليفون تسأل
مش بيضة.
فهذا أن كل ممكن في تسأل بدك إياه، عم نحكي عن العقلاء بس عم نحكي. طيب فهذه القضية أن كل ممكن، أن كل ممكن له علة توجبه وله علة يصدر عنها وله علة توجده، هذه القضية كل الناس يدركونها ولو ما يصاغوها بأذهانهم، وكل الناس يبنون حياتهم عليها، كل الناس يدركونها ويفهمونها. هذا معنى أنه مريض العقل بداش يفهمها إيه. وكل الناس يبنون حياتهم عليها، هذا معنى أنه من ينكرها مكابر. حتى هذا الذي أنكر قانون العلية، وحتى هذا الذي رفض فكرة أن الممكن له علة توجبه في حياته يبني على هذا، وإلا لا يستطيع أن يستمر بنظام عالم الوجود. ومن جميل المناقشات أنهم أشكلوا على الذين نفوا قانون العلية. في بعض الأشخاص أو في بعض الجهات، ديفيد هيوم مثلا من فلاسفة الغرب، الأشاعرة من فرق المسلمين، أنكروا قانون العلية بس الواحد لسبب، يعني هذا أنكروا قانون العلية كل واحد لسبب، كل واحد من خلفية منطلق شكل مش مثل بعض يعني. فمن جميل المناقشات أنهم قالوا لحتني ثبتوا ما في قانون عليا شامله، جابوا استدلالات وجابوا حكيوات بمقدمات لحتى يقولوا إنه قانون عليا ليس صحيح، ما في شيء عندنا بالخارج اسمه مبدأ العليا. فقالوا لهم لولا إيمانكم بقانون العليا لما رتبتم هذه المقدمات لتنتج هذه النتيجة. أنتم بنيتم في نقاشكم على أن النتيجة نفي قانون العليا لها علة هي المقدمات، ولولا ذلك ما جئتم بالمقدمات. أنتم جئتم بالمقدمات كعلة للنتيجة اللي هي نفي قانون العلية. ولا لو ما في علية ورابط بين أشياء ليش بدل المقدمات؟ ليش ببالك أن المقدمات لازم تقنعني، لازم تقنعني هي علة للإقناع؟ أنت جايب لي إياها كعلة للإقناع على أنه ما في علية.
شو صار؟ أنا غيروا شيء ولا
ما حدا غير؟ طيب
اتفق أنه ما
إذا اتفق ليش بدل المقدمة؟ جيب لي شيء تاني غيره. هني بقولوا اتفق. هلا أول كل واحد مثلاً من الخلفية طبعاً أي ضد تسخيف أي مبدأ فكري وأي مبدأ فكري، لأنه آخر شيء الجماعة بيانين لا براهين، مش براهين لا
بس
آخر شيء كل جماعة عندهم الخلفية شيء. يعني الأشاعرة لما نفوا قانون العلية دفاعا عن التوحيد، في نظرهم أن سلطان الله المطلق هو المتحكم بالأشياء، ما في شيء أصلاً نظام بالخارج، الله يخلقه في كل موارد، طبعا قول فاسد. يعني ديفيد هيوم لما نفى العلية
شو عم بتقول؟ الله محتاج لقانون وكذا منظمه
ديفيد مش عم بتقول الله مش منظم الموضوع
استعدل في شيء منظمه.
لا ديفيد هيوم لما نفى قانون العلية كمان منطلق شيء اخر، خلفيته الفكرية شيء اخر. على كل الاحوال
راح تشذب مين ولا مسيح
هيوم؟ ما بظن كان متدين بدين
هيوم،
ما بظن كان متدين بدين بس ما بعرف. طيب القضية الأولى أن كل ممكن له علة توجبه، له علة توجده. والقضية الثانية أنه عندما تتحقق العلة وعندما توجد العلة فلابد أن يصدر المعلول عنها. العلة التامة التي هي سبب تام لحصول الشيء، إذا حصل السبب التام فلابد أن يحصل المسبب. إذا أشعلت النار لابد أن تصدر عنها الحرارة، لأن النار سبب تام.
لا هي مش عم تتعقلها
بالحرارة، مش عم تتعقلها بالعلل غير التام، بالعلل غير التامة. أما العلة التامة فلابد أن يصدر. هلا شي مرة سألتك امبارح إذا حطيت ملح بالماء وما دابه ما بتنصدم؟ تقول له لازم يدوبه. إذا هلا ابنك صغير قال لك يا بابا رشت ملح بجاف ماء وما عم يدوبه، بتقول له بلا لازم يدوبه. ليش؟ لأنه لابد من حصول المعلول عند تحقق العلة.
كيف ما يزعل الاثنين من هذه لا؟
حسب. في شيء بالعقل، في شيء بالعقليات، في الأمور الخارجية بالتجربة ما شابه.
مهم.
معنى أنها علة، معنى أنها علة أنها توجب المعلول، أن المعلول يصدر عنها. معنى أنها ثواب تام، يعني أنه لابد من حصول الجزء.
بالزواج شريط تام بين الزوج والزوجة بين.
لا أنا هو أمثل نحكي فيها رجال بس لا قطعا معظم الأمور الخارجية تحتاج بنفسها بشكل تام، تحتاج إلى شرائط ومعدات وظروف وعوامل وما شابه. طيب شو نعم نقول؟ فهاتان قضيتان، هاتان قضيتان أوليتان لا يشك فيهما أحد إذا فهمهما. هن يا أخي شيء مرجعون إلى واحد هي نفس مبدأ العلية وفهم العلاقة بين العلة والمعلول، ولكن نصيغ منها تنتج هاتان القضيتان عن مبدأ العلية. وبما أن اليقين بالقضايا تيقنك بقضية ما هو أمر ممكن في نفسه، إذا قصت الذهن إلى أي قضية أقول الذهن يمكن أن يتيقن بهذه القضية ويمكن أن لا يتيقن، والدليل أصلا بتلاقي أن الواحد لم يكن متيقنا بهذه القضية ثم تيقن، لم يكن ملتفتا لها ثم التفت، اختلف اثنان في حصول اليقين عندهما بهذه القضية وعدم حصوله. فاليقين بقضية ما والعلم بها علما يقينيا بالمعنى الأخص هو أمر ممكن في نفسه، وإذا كان ممكنا فلا بد له من علة توجده ويصدر عنها وتوجبه، وإذا حصلت هذه العلة يحصل هذا اليقين. فدائما حتى يكون عندنا يقين بقضية ما فلا بد له من علة. شو هي علة اليقين بالقضايا؟ لا، وهذه العلة لليقين قد تكون داخلية وقد تكون خارجية. يقول المصنف داخلية يعني كامنة في نفس القضية، يعني هذه القضية في نفسها تحمل علة اليقين بها، وقد تكون خارجية تحتاج إلى شيء من خارج هذه القضية. شو قصدنا أنه العلة علة داخلية من نفس القضية؟ بباب الأوليات، نحن قلنا الأوليات هي بديهيات يتيقن بها الإنسان يقينا بالمعنى الأخص، ولا يحتاج إلى دليل عليها، بل لا يمكن إقامة دليل عليها، لأن التصديق بها، تصديق العقل بها منتزع من نفس القضية. ليش تصديق العقل بها يحصل بمجرد تعقل القضية؟ قلنا لأنها تحمل علة التصديق بها. شو هي علة التصديق بها؟ أن المحمول فيها منتزع من ذات الموضوع ومستبطن في ذات الموضوع، وتحليل الموضوع ينتج المحلول. المحمول المعنيك مثلنا به، مثلا النقيضان لا يجتمعان، قلنا شيئا النقيضان، ليش العقل يصدق بأن النقيضين لا يجتمعان؟ للنفس تعقل معنى النقيضين يفهمنا أنهما لا يجتمعان، كونهما لا يجتمعان ولا ينتفعان هذا مستبطن في نفس كونهما نقيضين، لأن نقيض كل شيء رفع. شو هو نقيض الشيء؟ شو هو نقيض الإنسان؟ لا إنسان. شو يعني لا إنسان؟ يعني حيث لا يثبت الإنسان. نقيض كل شيء رفعه، إذا هذا تعريف النقيض. فالنقيضان قطعا لا يجتمعان، يرتفع واحدهما عن ثبوت الآخر. فهنا المحمول لا يجتمعان مستبطن في ذات الموضوع. الكل أعظم من الجزء. شو هو الكل؟ هو الجزء وزيادة. الكل إذا قسته للجزء، شو هو الكل؟ الكل هو جزء وزيادة. والجزء هو الكل مع نقيصة.
نفس الموضوع، يعني كل نفس الموضوع هو أفضل من جزء نفس الموضوع، مش أنه مثلا الكل
طبعاً مش... عم نحكي عن الكل مع جزئه. فالكل أعظم من جزئه دائماً. ليش؟ لأنه أصلاً نفس تصور معنى الكل والجزء يعطينا هذا. الممكن محتاج إلى علة، ما نفس معنى إمكانه إذا حللناه يعطينا أنه محتاج إلى علة، وهكذا. في القضايا الأولية المحمول يكون مستبطنا في ذات الموضوع، العقل شو بيعمل؟ يلاحظ هذا الموضوع، يلاحظ المحمول فيه فينسبه إليه بذاته، ولا يحتاج إلى علة زائدة على ذات الموضوع حتى يثبت المحمول له. فهون تصديقنا له علة، له علة التصديق، لكن ما هي علته؟ هي نفس القضية. العلة هنا بسموها علة داخلية، بمعنى نفس العلاقة بين الموضوع والمحمول تفيد ثبوت المحمول إلى الموضوع. فهذا القسم الأول، العلة دائما التصديق واليقين له علة. العلة قد تكون كاملة في نفس القضية، هذا بالأوليات، وقد تكون خارجة عنها. وإذا كانت العلة خارجة عن ذات القضية فهي إما أن تكون حسية أو عقلية، وإذا كانت عقلية فإما أن تكون حاضرة مع القضية أو تحتاج إلى كسب. تفصيل هذه الأقسام بعد تطبيق العبارة في القسم الأول. قال المصنف
إن شاء الله
الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان عند العقلاء قضيتان أوليتان لا يشك فيهما إلا مكابر أو مريض العقل، لأنهما أساس كل تفكير، ولم يتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما، حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفاته مرتكز عليهما، وهما إن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده. أصلا لولا الحاجة إلى العلة كنا أغنياء عنه سبحانه والعياذ بالله. ويعبر عن هذه البديهة أيضا بقولهم استحالة وجود الممكن بلا علة. كل معلول يجب وجوده عند وجود علته، ويعبر عنها أيضا بقولهم استحالة تخلف المعلول عن العلة. ولما كان اليقين بالقضية من الحوادث الممكنة فلا بد له من علة موجبة لوجوده بناء على البديهة الأولى. وهذه العلة قد تكون من الداخل، يعني من داخل القضية، وقد تكون من الخارج. الأول أن تكون من الداخل، ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية طرفي النسبة، يعني الموضوع المحمول، علة للحكم والعلم بالنسبة، كقولنا الكل أعظم من الجزء، وقولنا النقيضان لا يجتمعان، والبديهيتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث، موضوع استحالة وجود المعلول من دون علة واستحالة تخلف المعلول عن علة، أيضا من هذا الباب. فإن نفس تصور الممكن والعلة كاف للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة، ونفس تصور العلة والمعلول كاف للحكم باستحالة تخلفه عن علته. فلا يحتاج اليقين في مثل هذه القضايا إلى شيء آخر وراء نفس تصور طرفي القضية، ولذا تسمى هذه القضايا بالأولية كما تقدم في بابها، لأنها أسبق من كل قضية لدى العقل. ولأجل هذا قالوا إن القضايا الأوليات هي العمدة في مبادئ البرهان، وعبرنا عنها أيضا بأنها رأس المال في العلوم الذي ينتهي إليه كل علومنا. فهذا القسم الأول ما يكون التصديق له علة، لكن علته هي نفس تصور القضية. القسم الثاني والثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.